الدرس السابق ذكرنا بأنه ذكرنا بأنه السيد الشهيد قدس الله نفسه استشكل على الطريق الأول لإثبات وثاقة أحمد بن يحيى الواقع واسطة في بعض أسانيد هذه الرواية، استشكل بإشكال آخر غير ما ذكرناه. حاصل إشكاله هو هذا، أنه ما هو ما متعين أن يكون الواسطة أحمد بن يحيى حتى نستخدم الطريق السابق لإثبات أنه أحمد بن يحيى الأودي الثقة. ليش؟ لإحتمال أن يكون الواسطة هو محمد بن يحيى كما ورد في نسخة التهذيب الواصلة إلى صاحب جامع حديث الشيعة، ومحمد بن يحيى مو معلوم من هو، بل الأقرب أنه المعادي الذي هو ضعيف أو غير موثق. هذا كان الإشكال ذكرنا ملاحظتين على هذا الإشكال. بالنسبة للملاحظة الأولى الآن يعني نقررها بشكل آخر. السيد الشهيد أجاب عن هذا الإشكال، وهو أنه صاحب جامع حديث الشيعة ذكر محمد بن يحيى مو أحمد بن محمد، فهذا يعمق الإشكال. هو أجاب عن هذا بأنه مو مشكلة، احنا نقدر نعزل النسخة التهذيب الواصلة إلى صاحب الوسائل واللي موجود بها أحمد بن يحيى ما بها محمد بن يحيى، ونقول بأن بقية النسخ للتهذيب فيها تهافت، لأن بعضها بها أحمد بن يحيى بعضها فيها محمد بن يحيى. هذا التهافت بين هاي النسخ يوجب سلب الاطمئنان الشخصي اللي هو المعيار في الحجية، فتسقط عن الاعتبار، فنرجع إلى نسخة صاحب الوسائل اللي بها أحمد بن يحيى، ونستخدم الطريق السابق لإثبات أنه هو أحمد بن يحيى الأودي الثقل. هذا إحنا قلنا أكو ملاحظة عليه، وهو أنه الظاهر أن نسخة صاحب الوسائل تدخل في المعارضة، بمعنى أن التأديب له نسخ متعددة، بعضها أصلا واسطة ما بيها، بعضها واسطة ما بيها، هاي اللي بها واسطة تختلف، بعضها أحمد بن يحيى وبعضها محمد بن يحيى، كل هاي تدخل في المعارضة والتهافت، والاطمئنان الشخصي يزول عن الجميع، فلا معنى لعزل نسخة صاحب الوسائل ثم الرجوع إليها بعد فرض التساقط في باب النسخ. وش قلنا؟ قد يكون مقصود السيد الشهيد مو هذا، مقصوده هو أنه أن النسخ بشكل عام المعيار في حجيته هو الاطمئنان الشخصي، أن النسخ المعيار في حجيته الاطمئنان الشخصي. هذا الاطمئنان الشخصي ماكو مشكلة، خنطبق على كل النسخ بما فيها نسخة صاحب الوسائل، فيزول الاطمئنان الشخصي. فإذا زال الاطمئنان الشخصي حينئذ نروح للحجية التعبدية، والتعبد ثابت في ماذا؟ في نسخة صاحب الوسائل، لأنه يرويها بطريق معتبر. قد يكون مقصود هذا، أن إذا كان المعيار هو الاطمئنان الشخصي لتدخل نسخة صاحب الوسائل أيضا في ضمن المعارضة، فيزول الاطمئنان الشخصي باعتبار التهافت، وتسقط جميع هذه النسخ عن الاعتبار بلحاظ الاطمئنان الشخصي، بلحاظ هذا المعيار، لكن تبقى نسخة صاحب الوسائل متميزة بشيء آخر. شنو هاي الميزة؟ وأنه يملك طريقا معتبرا وحجة تعبدية إلى ماذا؟ إلى التهذيب. وهو يذكرها بعنوان أحمد بن يحيى مو محمد بن يحيى، بينما النسخة الأخرى التي هي موجودة في جامع حديث الشيعة نحن ما عندنا اطلاع على ماذا، على أنها هي نسخة معتبرة أو أنه يملك طريق معتبر إلى هذه النسخة. واضح لعل مقصود هذا، يعني يصير أبعد عن الإشكال، لكنه يبقى هذا السؤال، أنه هذا معناه أنه كل النسخ النية الباقية كلها ما معتبرة تعبدا، النسخ الباقية كلها ما معتبرة تعبدا، أو لا نشير فقط إلى نسخ الصاحب جامع الأحاديث الشيعة ونقول بأنه هاي ليست معتبرة تعبدا. لا، ظاهر أنه النسخ معتبرة تعبدا، معتبرة يعني كافي عندما يروي الرواية بلا واسطة نسخة معتبرة، أو مثلا التهذيب عندما يروي بطريق معتبر ماذا، أو الواسع عندما يذكر الرواية وليس فيها أحمد بن يحيى مثلا، لا محمد بن يحيى، على طريق معتبر. الظاهر أن النسخ الباقية معتبرة. نعم، خصوص نسخة صاحب جامع حديث الشيعة من يدري أنه نسخة معتبرة أو ماذا أو لا، فلا يبعد أنه يصح كلاما بناء على هذا التوجيه. هذا الكلام لأنه إحنا المشكلة جاءتنا من رواية جامع حديث الشيعة، هذه فقط هي اللي موجود بها محمد ابن شنو يحيى، فإذا قلنا بأنه هذه لم تثبت بطريق معتبر، نسخة صاحب الوسائل ثابتة بطريق معتبر. هذا التصحيح لما تقدم. الآن نجي إلى الطريق الثاني لإثبات صحة الرواية. الطريق الثاني هو يعتمد على تجميع القرائن والوصول إلى حد الاطمئنان الشخصي بعدم وجود الواسطة، ماكو واسطة في سند الحديث، لا أحمد بن يحيى ولا محمد بن يحيى، وبهذا يكون الطريق صحيحا والسند تاما. القرائن اللي هي قرائن على عدم وجود الواسطة في الحديث هي عديدة، منها أن المتعارف في روايات أحمد بن محمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، متعارف أنه يروي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مباشرة. في كل الروايات اللي يرويها محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال يرويها عنه مباشرة، ولا توجد له ولا رواية واحدة يروي عنه بواسطة، فضلا عن أن تكون الواسطة هي أحمد بن يحيى، إلا هاي يعني هاي اللي هو محل كلامنا. إذا قطعنا النظر عن هذه الرواية لا توجد ولا رواية واحدة يروي فيها عن أحمد بن الحسن بن فضال بواسطة، بل هو دائما يروي عنه ماذا مباشرة. مشايخ صاحب نوادر الحكمة معروفين مضبوطين، وليس فيهم ماذا شخص باسم أحمد بن يحيى أو محمد بن يحيى، ليس فيهم ذلك، ليس فيهم شخص باسم أحمد بن يحيى. هذه فتقرينا على ماذا؟ على أن هذه الواسطة الموجودة أحمد بن يحيى في السند هذه لا وجود لها واقعا، يعني لا محمد بن أحمد بن يحيى عند شيخ باسم أحمد بن يحيى، ولا هو يروي عن ابن فضال بواسطة شخص اسمه ماذا أحمد بن يحيى. القرينة الثانية أن الروايات الواسطة واصلة إلينا الواقع في سندها أحمد بن الحسن بن فضال لا يوجد فيها ولا رواية واحدة يروي عنه شخص باسم أحمد بن يحيى أو محمد بن يحيى. بن فضال راجعنا رواياته في معجم الرجال اللي استعرضها السيد الخوي كلها، ماكو ولا رواية واحدة يروي عنه شخص باسم أحمد بن يحيى أو باسم محمد بن يحيى، ماكو شيء خاص ولا رواية واحدة. هذه أيضا قرينة على أن الواسطة غير موجودة في روايتنا. ومن جملة القرائن ما ذكرناه من أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن التهذيب في 11 موضع ولم يذكر واسطة بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن بن فضال، إلا في مورد واحد ذكرناه في الدرس السابق وتقدمت الإشارة إلى، وقلنا أنه في بعض نسخ الوسائل مكتوب شنو أنه أحمد بن يحيى، وجود في نسخة موجود أحمد بن يحيى، وكأنه في باقي النسخ لا يوجد ماذا؟ أحمد بن يحيى. بل صاحب الوسائل في الباب 57، في باب 37 من أبواب النجاسات الحديث الرابع، نقل فقرة الاستدلال من حديث كل شيء نظير من دون ذكر الواسطة، وقال في حديث واضح أن هذا هو اقتطع هذه الفقرة من ضمن ماذا؟ من ضمن الحديث الطويل، وهذا معنى أن هذا السند الذي يذكره هنا والخالي من أحمد بن يحيى هو سند ماذا؟ سند الحديث الطويل اللي نقل، كما قلنا نقل يعني اللي ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب كما قلنا العنوان مالته، وذكر فيه أحمد ابن شنو يحيى، كأنه الشيخ صاحب الوسائل ينقل نفس الحديث الطويل اللي مشتمل على فقرات عديدة، هو اقتطع منها هذه الفقرات بسند ليس فيه هذه الواسطة، وكأن هذا السند الذي ليس فيه الواسطة هو سند الحديث الطويل الذي ينقله عن الشيخ الطوسي. هذا أيضا قرين على ماذا؟ على أن الرواية أساسا ليس فيها هذه الواسطة. هذه أيضا قرينة. ومن جملة القرائن أنه صاحب الوافي حسب نقل السيد الخوي، ما أقدر أراجع يحتاج إلى مراجعة، بس أعتمد على السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، هو يقول أن صاحب الوافي ذكر هذا الحديث نقلا عن التهذيب في مواضع كثيرة من الوافي، وليس في أي موضع منها في سنة تلك الرواية ماذا؟ هذه الواسطة، وفي كلها ينقل ماذا؟ عن التهذيب. ومنها أيضا من جملة القرائن أن الشيخ نفسه كما تقدم نقل هذا الحديث في التهذيب والاستفسار في مواضع عديدة، وفي جميعها لم يذكر في السنة هذه الواسطة أصلا، وإنما ذكرها في موضع واحد كما نقلنا ذلك سابقا. الشيخ الكليني أيضا نقل هذه الرواية في الجزء الثالث في صفحة 9 كما ذكرنا، أيضا لم يذكر هذه الواسطة. كلها مؤيدات وقرائن على ماذا؟ على عدم وجود هذه الواسطة. ويبدو أن هاي تكرار اسم أحمد ويحيى ويحيى وأحمد وأحمد هاي متكررة في السنة، هاي أوجبت نوع من التوهم مثلا، وحشر هذا الاسم بين ماذا؟ بين هذين الراويين لعله هكذا. على كل حال الظاهر أن الرواية معتبرة سندا، ومن هنا يقع الكلام في دلالة هذه الرواية على الاستصحاب. طبعا فقرة الاستدلال هي هاي قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه شنو؟ قدر، أو كما قال عليه السلام. منسوب إلى المشهور، منسوب إلى المشهور كما في كلمات السيد الخوي والعهد عليه، أن مفاد الرواية أجنبي عن الاستصحاب. مفاد الرواية ما نعبر عنه بقاعدة الطهارة أو إصالة الطهارة، ما شئت فعبر. مفاد الرواية الطهارة الظاهرية، الحكم بالطهارة الظاهرية اللي هو معنى قاعدة الطهارة، بمعنى أن الشيء الذي يشك في نجاسته وطهارته يحكم عليه بالطهارة شنو؟ الظاهرية. فالطهارة التي حكم بها في الرواية كل شيء نظيف، هذه طهارة ظاهرية ثابتة للشيء بعنوان كونه شنو؟ مشكوك النجاسة والطهارة. فمفادها قاعدة ظاهرية، قاعدة الطهارة الظاهرية، الثابتة للشيء المشكوك بنحو يكون العلم في الرواية المذكور في الرواية يكون قيدا للموضوع قيد في الموضوع. قيد في الموضوع أو قل بعبارة أصح عدم العلم المذكور في الرواية يكون قيدا للموضوع. يعني معنى الرواية هو هذا، كل شيء لا تعلم بنجاسته وطهارته فهو شنو؟ طاهر، فهو نظيف. كل شيء لا تعلم، هاي عدم العلم قيد في الموضوع بالشيء، قيد بالشيء لا تعلم بطهارته ونجاسته شنو هذا؟ طاهر، هذا نظيف. فهي الطاهر ثابتة علما ثابتة للموضوع للشيء مو بعنوانه الأولي، حتى تكون طهارة واقعية على حال الطهارة الواقعية ثابتة الأشياء بعناوينها الواقعية، لا، هاي الطهارة بناء على هذا التفسير ثابتة للشيء المقيد بكون شنو؟ مشكوك حكم نجاسته، مشكوك نجاسته وطهارته. كل شيء لا تعلم أنه نجس فهو لك شنو؟ طاهر، لا محالة هاي الطهارة تكون طهارة ظاهرية لأنها ثابتة للشيء مو بعنوانه الأولي، وإنما ثابتة للشيء بعنوانه الثانوي، يعني بعنوان أنه مشكوك من حيث الطهارة والنجاسة فتكون طهارة ظاهرية. بناء على تفسير الرواية بهذا التفسير رواية ابو نجنبي عن بابل استصحاب، ما له علاقة بالاستصحاب، ما نظر الاستصحاب، هاي حتى تعلم أنه قدر، نجعلها قيد في الموضوع في الشيء، الشيء الذي لا تعلم أنه نجس أو قدر هذا محكوم بالطهارة فتكون طهارة ظاهرية ولا يستفاد منها لا الطهارة الواقعية ولا الاستصحاب، وإنما تتكفل بيان تتكفل قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة، الطهارة الظاهرية فقط. هذا هو المنسوب إلى المشهور، بناء على هذا الرواية تكون أجنبية عن الاستصحاب. لكن في مقابل ذلك هناك احتمالات في الرواية، على بعضها يصح الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، بل هذه الاحتمالات وصلت إلى حد الأقوال، اختار جماعة من المحققين بعض هذه الاحتمالات التي على ضوئها يصح الاستدلال بالرواية على الاستصحاب. نطرح هذه الاحتمالات غير الاحتمال الأول الذي ذهب إليه المشهور. الاحتمال الأول هو أن يكون المراد بالرواية هو الحكم بالطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، فما نظر لا إلى طهارة ظاهرية كما يقول المشهور ولا إلى الاستصحاب. أصلا مو يعني ليست هي في مقام جعل حكم ظاهري، وإنما هي في مقام جعل حكم واقعي ثابت للشيء بعنوانه الشنو الأولي. وهذا الرأي هو المنسوب إلى الشيخ صاحب الحدائق. وهنا يكون العلم حتى تعلم أنه قدر علم طريقي، مجرد علم طريقي بحيث الغاية حتى تعلم ليست غاية هي العلم بالنجاسة والعلم بالقذارة، وإنما الغاية هي عروض النجاسة وعروض القذارة، هذه هي الغاية. والعلم لمحض الشنو؟ طريقية، لمحض كون ماذا؟ طريقية، مثل حتى تتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لمحض الطريقية وليس موضوعا علما في هذه الرواية. ويكون مفاد الرواية هو هذا، أنه كل شيء بعنوانه الأولي مو بعنوان أنه مشكوك الطهارة والنجاسة، كل شيء بعنوانه الأولي فهو شنو؟ فهو طاهر. إلى أن تعرضه النجاسة. حكم بطهارة الأشياء كلها مو بما هي تشك في نجاستها وطهارتها، لا، كل شيء طاهر إلى أن تعرضه شنو؟ نجاسة. طاهر واقعا وطاهر طاهرا إلى أن تعرضه النجاسة، مو إلى أن تعلم بأنه شنو نجس، لأن العلم قلنا علم طريقي بعث الفرد، وإنما حتى تعرض له النجاسة. فكل شيء هو محكوم بالطهارة واقعا إلى أن تعرض عليه ماذا؟ النجاسة. طبعا عروض النجاسة يثبت بيش؟ بالعلم. يثبت بيش؟ يثبت بالعلم، وقد يثبت بغيره. على كل حال، مفاد هذه الرواية بناء على هذا الاحتمال أن مجهول النجاسة يكون شنو؟ طاهر واقعا مو طاهر ظاهرا. كل شيء هو محكوم بيش؟ محكوم بالنجاسة، أم محكوم بالطهارة. كل شيء محكوم بماذا؟ بالطهارة الواقعية. فإذا مثل أن هذا عرضت عليه النجاسة أو لم تعرض عليه النجاسة، هاي الرواية تقول بأنه محكوم بالطهارة شنو؟ واقعا. الاحتمال الثاني في الرواية أن يكون المراد بالرواية هو الاستصحاب فقط، أن يكون المراد بالرواية الاستصحاب فقط، فيكون المقصود بالرواية هو الحكم باستمرار الطهارة بعد الفراغ عن أصل ثبوتها. يقول أن الطهارة إذا ثبتت، هذا الحديث يحكم ببقاء هذه الطهارة إلى حين العلم بالشنو؟ بالقذارة، وحين العلم بماذا؟ بالنجاسة. فكل شيء يكون طاهرا من دون فرق بين أن يكون طاهرا واقعا أو طاهرا ظاهرا. كل شيء حكم الشارع عليه بالطهارة على عام من الطهارة الواقعية أو الظاهرية، هذه الرواية مفادها استمرار هذه الطهارة إلى حين العلم بماذا؟ بالنجاسة. بقاء هذه الطهارة إلى حين العلم بماذا؟ بالنجاسة. وهذا هو مفاد الاستصحاب، يعني تفرغ عن شيء وتفترض شيء ثابت في الحالة السابقة، ثم يكون هناك شك في بقائه واستمراره. وهذه الرواية تقول الشيء الذي فرغت عن ثبوته وشككت في بقائه يحكم عليه بالبقاء والاستمرار، فتكون ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب. الاحتمال الثالث أن تكون الرواية ناظرة إلى الطهارة الظاهرية والاستصحاب، ناظرة إلى كل من الطهارة الظاهرية والاستصحاب، يعني هي من أدلة قاعدة الطهارة ومن أدلة الاستصحاب، ناظرة إلى كل منهما. هذا الرأي هو الرأي المنسوب إلى صاحب الفصول، شيخ الأنصاري ينسبه إلى ظاهرا ينسبه إلى صاحب الفصول، وإن كان هناك كلام في أنه هل هو ينسبه إلى صاحب الفصول أو لشخص آخر، فالظاهر أن هذا الرأي موجود في الفصول، فالظاهر أنه ينسبه إلى صاحب الفصول، وهو أن يكون المقصود بالرواية الأعم من الطهارة الظاهرية والاستصحاب، ويكون المقصود هو هذا، أن كل شيء يكون مشكوك في طهارته ونجاسته، هو طاهر ظاهرا، هذه قاعدة الطهارة، وأن هذه الطهارة مستمرة إلى أن يحصل العلم بماذا؟ بالنجاسة. يحصل العلم بماذا؟ بالقذارة. وهذا هو شنو؟ الاستصحاب. فكأن الرواية بصدرها تشير علما إلى قاعدة الطهارة، كل شيء نظيف، كل شيء نظيف، تشير إلى قاعدة الطهارة، يعني كل شيء تشك في طهارته ونجاسته فهو محكوم بالطهارة، لا محالة الطهارة تكون طهارة ظاهرية. ليش؟ لأن الشك أخذنا قيد وين في الموضوع، كل ما ناخذ الشك وعدم العلم قيد في الموضوع، الطهارة المحمول يكون حكما ظاهريا لا محالة. فكأنه هكذا تفسر، كل شيء يشك في طهارته ونجاسته فهو محكوم بالطهارة، أي طهارة ظاهرية، أي قاعدة الطهارة. ثم يستفاد منها شيء آخر، وأن هذه الطهارة مستمرة وباقية ولا يرفع اليد عنها إلى أن يحصل العلم بماذا؟ بالنجاسة. وهذا هو معنى الاستصحاب، فتكون ناظرة إلى كل منهما. الاحتمال الرابع هو أن يكون المراد بالرواية الطهارة الواقعية والاستصحاب، مو الطهارة الظاهرية والاستصحاب كما هو رأي صاحب الفصول، وإنما يراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب، بمعنى أن الرواية تريد أن تقول أن كل شيء بعنوانه الأولي مو بعنوان الثانوي وهو عنوان الشك وكون مشكوك الحكم، مشكوك الطهارة والنجاسة، لا بعنوانه الأولي، كل شيء بعنوانه الأولي هو طاهر، طهارة واقعية، وأن هذه الطهارة ثابتة ومستمرة وباقية إلى أن يحصل العلم بماذا؟ بعروض النجاسة عليها. ما دام لا يعلم بعروض النجاسة عليها فهي محكومة بماذا؟ بالبقاء، هذا الحكم بالبقاء غير الحكم بالطهارة اللي هو في صدر الرواية يستفاد من صدر الرواية. حكم بالطهارة مستفاد في صدر الرواية بناء على الاحتمال، حكم واقعي، حكم بالطهارة الواقعية ثابت للشيء بعنوان الأولي مو بعنوان أنه مشكوك نجاسته وطهارته، بينما الحكم بالبقاء حكم ظاهري، الحكم بالبقاء حكم شنو؟ ظاهري، موضوعه بالشك، الشك في ماذا؟ الشك في بقاء الطهارة الواقعية، ما أدري أن الطهارة الواقعية باقية أو عرضت عليه على الشيء النجاسة، فيقول التوحد ببقاء هذه الطهارة الواقعية ما دمت شاكا إلى أن تعلم بماذا؟ بالنجاسة. وهذا حكم ظاهري مرجعه إلى الاستصحاب. هذا الاحتمال اختار المحقق الخراساني في الكفاية، عبارته في الكفاية صريحة في أن الرواية استفاد منها ما هو أعم من الطهارة الواقعية والاستصحاب. الاحتمال الخامس والأخير هو ما ذهب إليه أيضا المحقق الخراساني لكن في حاشية الرسائل، هناك في حاشية الرسائل اختار رأيا آخر، وهو أن الرواية تشمل قاعدة الطهارة والطهارة الواقعية والاستصحاب، يعني تشمل كل هذه الأمور الثلاثة، الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية والاستصحاب. هناك ذكر هذا الرأي واستدل عليه ببعض الأدلة وبعض الوجوه، وبناء على هذا حينئذ يثبت بهذه الرواية الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، الشيء بعنوان الأولي هو محكوم بالشنو؟ بالطهارة إلى أن تعرض عليه النجاسة بعنوان الأول، وثانيا الحكم بالطهارة على الشيء الذي يشك في نجاسته وطهارته، مو فقط الشيء بعنوان الأول محكوم بالطهارة، لا، الشيء بعنوانه الثانوي بعنوان كونه مشكوك أيضا يحكم عليه بالطهارة، لكن هذه الطهارة التي يحكم فيها على الشيء بعنوان أنه مشكوك تكون طهارة ظاهرية لا محالة، الأولى طهارة واقعية، وأن كل من هذه الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية مستمرة وباقية ما لم يعلم بماذا؟ بالنجاسة. وهذا هو الاستصحاب، فهي تتضمن حكم واقعي وحكمين ظاهريين، أحدهما بالطهارة الظاهرية والآخر بالبقاء والاستمرار الظاهري. هذه هي الاحتمالات الموجودة في المقام. حيث أن الرأي المحقق الخراساني هو الرأي الذي أخذ حيز كبير من الإشكالات والكلام والرد والبدل، نحن أيضا نبدأ بالكلام به، يعني بهذا الاحتمال الأخير، لعله من خلاله يتضح الحال في ماذا؟ في باب الاحتمالات. بالنسبة للاحتمال الأخير الذي ذهب إليه في حاشيته عن الرسائل، في الحقيقة مرجعه إلى دعوة استفادة الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية من صدر الرواية، واستفادة الاستصحاب من ذيل الرواية، هو يستفيد الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية من صدر الرواية، وهي قولهم كل شيء نظير. والاستصحاب يستفيد من ذيلها، وهو شنو؟ ما لم يعلم أنه شنو حتى يعلم أنه قدر، حتى يعلم أنه قدر أو قدر. هو هكذا، أن الصادر يستفاد منه الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وأن الدين يستفاد منه الاستصحاب. بالنسبة إلى استفادة الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية من الصدر، من الصدر يفهم من كلامه أنه يحاول الاستدلال عليه بهذا الدليل، يقول بأن كل شيء نظيف. هذه العبارة فيها إطلاقين يمكن التمسك بهما لإثبات الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. الإطلاق الأول خلنا نسميه إطلاق، نسميه عموم أفرادي، كل شيء نظيف لها عموم أفرادي تشمل أفراد الشيء المتعددة المختلفة، هي تشمل هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، باعتبار أنه كلها هي مصادق علما الشيء. كل شيء هذا عموم أفرادي يشمل جميع أفراد الشيء، هذا عموم أفرادي. في قباله أكو عموم، أكو في إلى جنبه يوجد عموم أحوالي أو إطلاق أحوالي بالأصح، يوجد إطلاق أحوالي، وهو شنو؟ وهو أن الحكم المذكور في القضية كما يشمل كل فرد فرد، كذلك يشمل كل حال حال من كل فرد شنو؟ فرد. مقتضى الإطلاق ما قيد شمول لهذا الفرد بحالة معينة، فمقتضى عدم التقييد بحالة معينة أن يكون للدليل إطلاق أحوالي يشمل جميع أحوال ذلك الفرد، جميع أحوال ذلك الفرد. نفرض هذا فرد الشيء، هذا شيء يكون له حالتان، له حالتان كأي شيء آخر، له حالتان، مرة يصير حار مرة يصير بارد مرة يصير كثير مرة يصير قليل مرة يصير مثلا في مكان معين مرة يصير في مكان آخر، له أحوال عديدة، كل شيء له حالات عديدة. في الدليل عندما حكم بالطهارة ما قيد شمول الطهارة، شمول المحمول للفرد بحالة معينة، ومقتضى عدم التقييد هو شمول الحكم بالطهارة لكل تلك الشنو حالات. فنقول أن هذا الفرد محكوم بالطهارة، واضح، محكوم بالطهارة، وهذا الحكم بالطهارة يشمل هذا الفرد في كل حالاته، في كل حالاته، بارد كان أو حار، كثير كان أو قليل، وهذا واضح. وفي كل هذه الحالات يكون الحكم بالطهارة في هذه الحالات حكما واقعيا، حكم بالطهارة واقعا. لكن إذا لاحظنا أن من جملة حالات الفرد هي حالة الشك، من جملة حالات المصداق الشيء أن هذا مصداق الشيء مرة يشك في كونه شنو طاهرا أو نجسا، ومرة لا يشك في كونه طاهرا أو نجسا. واضح من جملة حالات، وإذا كانت هذه من جملة حالات الإطلاق الأحوالي بقابلية أن يشمل حالة الشنو حالة الشك، فإذا شمل الإطلاق الأحوالي حالة الشك نتيجته أنه راح يثبت الطهارة في حالة الشك. هاي الطهارة في حالة الشك لا محالة تكون طهارة شنو ظاهرية، تكون طهارة شنو ظاهرية، يعني ثابت للشيء بما هو مشكوك في نجاسته وشنو وطهارته. يقول لك هذا الشيء هو محكوم بالطهارة، كل شيء محكوم بالطهارة الواقعية، بالطهارة الواقعية محكوم بالطهارة الواقعية. هذا الحكم بالطهارة الواقعية يشمل كل حالات ذلك الشيء، لكن عندما يكون هذه الطهارة شاملة لحالة الشك في ذلك الشيء، حالة كون يشك في طهارته ونجاسته، الطهارة الثابتة له هي طهرا تصير طهارة ماذا؟ ظاهرية لا واقعية. انتهى الوقت. شمول الطهارة لحالة كون حار ماكو معنى أن تبقى طهارة شنو واقعية، لشمول الطهارة لحالة كون الشيء كثير ماكو معنى أن تبقى طهارة واقعية، لكن شمول الطهارة لحالة كون الشيء مشكوك في نجاسته وطهارته هذا لا محالة تكون الطهارة ثابتة له طهارة ظاهرية. حينئذ يستفاد الحكم بطهارة الأشياء بعنوانها الأولي وهي طهارة واقعية، وطهارة الأشياء بعنوان كونها يشك في طهارتها ونجاستها وهذه طهارة ظاهرية.